العربية والسعودية ولسنا ضد إخواننا ولا نتهمهم بأنهم متسببون في هذه الأزمة، لكن في منظوري الآن كقراءتي كخبير أنا نقول بأن المقاربة التي ذهب فيها إخواننا في المملكة السعودية أنا لا أشاطرها، بالعكس أدعو إلى تعديلها، لأن المملكة العربية السعودية وخبرائها أنه يدفعون السوق منذ سنتين نحو خيار تثبيت الحصص واكتساب الحصص على حساب السعر، ولعل هذا أيضا ما ظهر في التقرير الأخير لمنظمة الأوباك الذي صدر في 12 سبتمبر من 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 هذه السنة.
نعم.
أنه نعلم بأن المملكة العربية السعودية وما يدور في فلكها من دول الخليج الإمارات والكويت وغيرها أنه لديهم نظرة أنهم ينبغي في هذه الأزمة أن يكتسبوا الحجم معتبر من الحصص في السوق النفطية.
نعم.
ولا ينبغي مقابل ذلك أن يرتفع السعر فوق 50 دولار لأنه هذا سوف يعيد النفط الصخري إلى الواجهة.
نعم.
وسوف يكون هناك تعويم.
هل تؤثر عملية زيادة الإنتاج وكسب الحصص في أوباك على الاستثمار المستقبلية للدول المنتجة وكذلك ستؤثر سلبا على الدول المستهلكة للنفط؟
أو شكرا. هذا السؤال أنا أستطيع أن أفصله إلى شقين. أول حاجة يعني طبيعة الحصص حاليا التي نشهدها في شهر سبتمبر وطبيعة الاستثمارات. أول شيء لما نتحدث عن الحصص، نحن الآن ممكن نتحدث على مثالين يعني واضحين للجميع، مثال داخل أوباك ومثال خارج أوباك. مثال داخل أوباك أنه المملكة العربية السعودية، أشقائنا في المملكة العربية السعودية أنهم الآن ينتجون بطاقة 10.86 مليون برميل، وهذه طاقة إنتاج قياسية وتاريخية للمملكة، لأن المملكة العربية السعودية استفادت من رفع السطح على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنها استفادت من خلال تعويض، لأنه هذا ميكانيزم موجود داخل أوباك.
نعم.
من خلال تعويضهم للحصة الإيرانية، استفادوا كذلك من خلال تعويضهم للنقص في الإنتاج العراقي، وكذلك استفادوا في بعد ديسمبر من سنة 2015 من خلال رفع التسقيف، لأنه في قمة الأوباك في ديسمبر 2015 تم أنذاك التخلي عن التسقيف، ولذلك نجد أن المملكة العربية السعودية تجاوزت سقف 10 مليون برميل، وبذلك تجاوز سقف إنتاج أوباك ما هو ما كان متعارف عليه سابقاً 30 مليون برميل، لأنه اليوم نتحدث في تقرير شهر سبتمبر يتحدث على إنتاج أوت في حدود 33.26 مليون برميل، وهذا أيضاً إنتاج قياسي لأوباك.
نعم.
كذلك المثال الثاني نتحدث عن إنتاج روسيا. روسيا كذلك الآن تجاوز سقف 11 مليون برميل وأصبحت أكبر من منتج عالمي للنفط، وهو إنتاج قياسي تاريخ منذ الحقبة السوفيتية للاتحاد السوفيتي. لذلك الآن من خلال هذا الإنتاج نجد أنفسنا لم نخرج بعد من منظور ومنطوق حرب الحصص الذي قادته مجموعة من الدول، وهي على الخصوص دول الخليج داخل أوباك، وسعت إلى, إلى, إلى تعزيز حصصها مقابل رفع الأسعار. ولعل هذا الآن ما يلقي على كاهله، لأنه التخمة، لأن المنطق الاقتصادي الذي يتحدث به الكل أنه لما يكون لديك فائض في المعروض وكذلك نقص في الطلب من خلال تراجع يعني وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، معنى ذلك تبقى لديك تخمة وليس لديك الإسفنجة التي ينبغي رميها لامتصاص الفائض. ولعل رفع وتعزيز الحصص كمكسب تاريخي لهذه الدول ولهذه الأقطاب هو الذي جعل الآن هناك تخمة لا يمكن امتصاصها بسهولة وبمجرد قرار. كذلك نعود إلى فكرة الاستثمارات. التخوف الآن من حيث استثمارات سواء على مستوى المنتجين وأساسا على مستوى المستهلكين، لأنه الآن تراجع الاستثمارات العالمية في حقول النفط في حدود 50%، هذا ما ينبي إلى أزمة مقبلة في أسواق النفط بعد 10 سنوات. لأنه نحن نعلم بأنه مسار إنتاج النفط لما نبدأ من الاستكشاف نحو الاستغلال والإنتاج أنه فترة تستمر في حدود 12 سنة، ولذلك الآن لما
تطلب ميزانيات معينة من الأموال.
نعم. الآن لما يكون هناك نقص في الاستثمارات، معنى ذلك سوف نشهد نقص في الإمدادات بعد عشرية، وهذا ما يتخوف لديه المستهلكون. ولذلك لما نقول بأن الجميع متضرر، لكن المشكلة كل واحد يسعى إلى تعزيز مكاسب المرحلة وينتظر تنازلات من الآخر. ونعطيك مثال بسيط، لما نعود إلى تقرير الأوباك في لشهر سبتمبر.
نعم.
وأنا نقول وللأسف لأنه فيه لمسة لفكرة تعزيز منطق حرب الحصص ضد منطق تعزيز الأسعار الذي تدافع عنه الجزائر. لأنه الآن لدينا في الأوباك لدينا معسكرين، لدينا الفئة الأولى وهي فئة مجموعة الخليج التي تقودها العربية السعودية التي تدافع عن الحصص، وبمنطوق بأن الأوباك عليها أن تحافظ على حصصها في السوق العالمية، وبالعكس تسعى إلى تعزيز حصصها وتواجدها من خلال الحصص في السوق العالمية. وهناك المجموعة التي تتواجد فيها الجزائر وفنزويلا والمكسيك ونيجيريا وليبيا والعراق وإيران، أنها تدافع على أنه من مصلحتنا ألا نهدر ونبذر الثروة، بل بالعكس علينا أن نحافظ على الثروة من خلال تعزيز أسعار. والجزائر تدافع على ثلاثية معروفة، أنه ينبغي أن نعمل على إيجاد سعر عادل ومتوازن ومستدام. عادل لأنه عادل معنى ذلك ينصف المنتج والمستهلك، ومتوازن أنه يكون هناك توازن في العرض على مستوى السوق بين العرض والطلب ونتفادى التخمة في المراحل اللاحقة، ومستدام معنى ذلك أن نحقق استقرار حتى كل الدول تتجه إلى معالجة حقيقة اختلالات على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي والتكفل بقضايا التنمية. الآن لما نوجد نفسنا الآن نحن في هذه المرحلة التي يأتي تقرير أوباك لـ 12 الذي صدر يوم 12 سبتمبر شهر جاري، أنه يقول بأنه مستقبلا في 2017 سوف تكون هناك تخمة في المعروض، وبأن الفائض سوف يأتي من دول خارج الأوباك، وكذلك كي يعطينا يعني مجموعة من المعطيات الرقمية على أساس أنه الأوباك الآن سوف تبدأ في التخفيض، وفي في في بداية 2017 سوف ينزل إنتاج الأوباك إلى يخفض في حدود 400 مليون برميل يومي. لما يأتي هذا المعطى قبيل اجتماع الجزائر هذا يعطي رسالة مشفرة إلى المجتمعين بأن إذا كان هناك مسعى نحو التثبيت، وبأن هناك إذا كان هناك مسعى لإعادة تعافي الأسواق واستقرارها، ينبغي أن تأتي المبادرة من خارج دول الأوباك، ثم بعد ذلك الأوباك ينبغي أن تقر ذلك، لأن الأوباك أصلا الآن لم تعمل فقط من أجل التثبيت، إنما باشرت تخفيض الإنتاج. وهذه رسالة ملغمة، لأنه نحن الآن المقاربة التي تعتمدها الجزائر على مرحلتين، أول شيء ينبغي أن يكون هناك توافق داخل دول الأوباك بغية التثبيت الذي يحقق سعر لباريل نفط أعلى من 50 دولار، يعني في حدود يعني بين 55 و60 دولار للبرميل. وبعد ذلك في المرحلة الثانية أنه نثمن هذا الاتفاق من خلال اتفاق ثاني بين الأوباك وبين المنتجين خارج الأوباك. لما يأتي هذا التقرير بلمسة أخرى مغايرة يعني للمجموعة المسيطرة داخل أوباك، أنا نقول بأنه الآن الرسالة التي ينبغي توجيهها الآن بالعكس، ينبغي أن نثمن موقف ومسعى الجزائر، ينبغي أن نثمن موقف إيران، لأنه موقف إيران الآن جاء موقفا حكيما وموقفا لينا وقابل للتثبيت. ينبغي أن نثمن
بالرغم أنه إيران كان عليها حصار وهي كذلك تعمل من أجل إعادة حصتها في أوباك،
لأنه الآن أنا نقول لما الآن أيضا كذلك لما نثمن الموقف هذا نعلم بأن إيران الآن أصبحت ترى في نفسها لأنها الآن اكتسبت مكسب تاريخي. أول شيء المكسب التاريخي الآن، لأنه نعرف بإنتاج إيران الآن تجاوز 2.65 مليون برميل، ولذلك قارب 3، ولذلك هي الآن ترى في نفسها بأنها بمقدارها أنها بإمكانها تصل إلى الإنتاج التقليدي لها ما قبل العقوبات، ولذلك الآن ما هيش مستعجلة من أمرها، لأنه بالعكس تقدر تكتفي بهذا السقف من الإنتاج وتلتفت إلى إعادة تهيئة منشآتها المتضررة من مرحلة المنشآت النفطية المتضررة من مرحلة الحصار. كذلك الآن إيران اكتسبت اعتراف تاريخي لما الرئيس الروسي قبل 3 أسابيع وصرح بأنه ليس من الإنصاف أن نبقي إيران يعني عند الإنتاج وسقف الإنتاج في مرحلة العقوبات، ومن حق استرداد حصتها التاريخية. وكذلك نجد ليونة حتى في الموقف السعودي بأنه إيران استرجعت حصتها. أعتقد هذا مكسب الآن ما شجع إيران إلى الدخول والقبول والجلوس على طاولة الحوار والقبول بفكر فكرة البيت، لكن فقط نقول الرسالة إلى إخواننا في المملكة العربية السعودية ولإخواننا في الخليج العربي، ينبغي الآن، لأنه أنا نذكر بشيء مهم، نحن ينبغي الآن لدينا كلنا كعرب وكمسلمين أن نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد القرار القانون الذي سنه الكونغرس الأمريكي في 9 من هذا الشهر، وهو قانون العدالة ضد مموني وداعمي الإرهاب والذي يستهدف المملكة العربية السعودية. نحن معها في هذا الموقف، وعلى إخواننا أن يعدلوا في توجهاتهم الطاقوية والاقتصادية حفاظا على التماسك، لأنه الآن نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ الأمة العربية والإسلامية وفي تاريخ الدول النامية، ينبغي أن يكون هناك توافق في الرؤى، بغية حقيقة الحفاظ أول شيء على الكيانات السياسية والحفاظ على حق شعوبنا في التنمية، ونبتعد من الحسابات الضيقة التي الآن أضرت، ونقول أضرت بالجميع، ولعل حتى العربية السعودية الآن وضعتها في موقف صعب جدا، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على المستوى الطاقوي، سواء على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى الجيوستراتيجي.
لا سيد مهماه بوزيان الخبير في مجال الطاقة، كذلك نتحدث عن المقاربة الجزائرية، يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذه المقاربة من خلال خفض إنتاجها في المدة الأخيرة، وكانت كذلك المكلف بالطاقة في حملة ترامب لرئاسية الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت سوق النفط وكذلك التحكم في الأسعار بشكل عقلاني.
حقيقة نحن نعلم بأنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي نستطيع أن نقول الفاعل الأساسي في الأسواق النفطية، لأنه فيما قبل كانت فاعل أول حاجة من خلال الميكانيزم، من خلال أول حاجة كواحدة من المستهلكين الكبار.
كم خفضت الولايات المتحدة الأمريكية من إنتاجها؟
لأنه
حسب التقرير، عفوا عن المقاطعة، حسب تقرير وكالة الطاقة الأمريكية،
لأنه الآن هناك تخفيض في الإنتاج، لأنه الآن مستوى الإنتاج الأمريكي انخفض من 9.8 مليون برميل إلى حدود 8.6 مليون برميل. هذا الشق الأول، لكن الشق الثاني والخطير وهو المتعلق بالمخزونات الاستراتيجية التي تعتبر واحد من ميكانيزمات التي تعتمدها الإدارة الأمريكية في توجيه أسواق الطاقة. أنا نذكر هنا أنه في شهر أوت الفائت أنه صدر تقرير مهم وينبغي أن نلتفت لديه كمحللين. هذا التقرير كان عنوانه مراجعة الخطة البعيدة المدى للمخزونات الاستراتيجية الأمريكية، والذي تم فيها إقرار ضرورة الذهاب إلى تخفيض المخزونات الاستراتيجية الأمريكية من النفط من 700 مليون برميل إلى بين 530 و 600 مليون برميل. وأقول لما نستحضر أنا الميكانيزمات التي تعتمدها الإدارة الأمريكية في التحكم وفي 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 توجيه الأسواق النفطية، الميكانيزم الأول وهو المخزونات الاستراتيجية، لأن فكرة المخزون الاستراتيجي في حد ذاته جاء بعد المقاطعة العربية للنفط الذي قادته في حربها ضد إسرائيل. آنذاك تم إقرار ضرورة إنشاء المخزونات الاستراتيجية، وأيضا تم إقرار من خلال مقترح آنذاك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر الذي كان وراء إنشاء الوكالة الدولية للطاقة. أنما لما نستحضر العنصرين هذو، نرجع إلى جوان من سنة 2011. في جوان سنة 2011 الوكالة الدولية للطاقة أقرت تخفيض المخزونات الاستراتيجية لأعضائها في شهر جويلية ب60 مليون برميل، وبعد ذلك مباشرة نزل سعر البريل في حدود 100 دولار للبرميل إلى حدود 84 دولار للبرميل، وبعد ذلك نشهد إلى اليوم تداعيات انهيار سعر البريل. أنا نقول بأنه استخدام وخفض وسحب والسحب من مخزونات استراتيجية هو سلاح خطير يستخدم، وخاصة إذا أراد الولايات المتحدة من خلال التقرير استخدامه في المرحلة الحالية، وفي المراحل المقبلة سوف يبقى سعر البريل سعر ضعيف وسعر هش. الميكانيزم الثاني الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية هو الدولار.
نعم سيد الفاضل، بعد المنتدى الدولي للطاقة الذي تحتضنه الجزائر واجتماع أعضاء أوبك، هل تتوقع أنه أسعار النفط ستعرف تحرك سواء إلى الأعلى أم إلى الأسفل.
لعل يعني ممكن باختصار صراحة أنا الآن توقعي أنه هذا المنتدى وهذا اللقاء لأعضاء الأوباك على الهامش أنا بالنسبة لي يعني الفرصة الأساسية أنه ينبغي أن يسمح ينبغي أن يسمع على الأقل أن يستقر سعر البريل في حدود الخمسين دولار يعني قد يتأرجح بدولار أو ثلاثة
يريدون إلى 60 دولار يكون أحسن أو
أنا أفضل لا. إذا كان نذهب يعني إلى جانب أنا بالعكس أنا أعتبر دوما من خلال حتى يعني لقاءات سابقة أن السعر العادي والمتوازن والمستدام هو 70-80 دولار للبرميل وهذا يعني هو السعر يعني المثالي في المراحل المقبلة لكن حتى لو نتحدث عن 60 فهذه عملية ينبغي التخطيط لها ينبغي أن تنطلق أنا نقول بأنه لقاء الجزائر نعم. هو فرصة تاريخية وفرصة ثمينة لكل المنتجين لأنه أول شيء ينبغي أن يخرج لقاء الجزائر أول حاجة بإعادة تعزيز الثقة داخل المنتجين داخل وخارج أوباك ثم بعد ذلك إعادة الانتظام والنظام داخل هذه المنظومة التقوية حتى يستقر سعر البريل في حدود 50 دولار ثم بعد ذلك في اللقاءات المقبلة خاصة لقاء نوفمبر أنه يتم وضع الميكانيزمات التي تسمح بتحريك سعر البريل نحو 60 دولار ولما لا فوق ذلك.
سيد مهماه بوزيان الخبير في مجال الطاقة على كل هذه الإيضاحات.